هذه تتعدى ان هذا فعل وهذا فعل، يعني هي ليست سيئة واحدة. ونشر المقطع زيد وعمر وعبيد، هذه سيئة وهذه سيئة وهذه سيئة، تعددت بعمله مثل من نصح أناسا كثيرين واستجابوا، فكأنه مسك كل واحد نصحه على حدة، هذا عمل كثير. كذلك إنسان نشر شرا وتلقفه عدد كبير، هو الآن هو اللي علمه هذا وهذا وهذا وهذا، فله سيئة على هذا سيئة على هذا سيئة على كل واحد، مع أنه فعل واحد. مثل من حط مثلاً قنبلة ومات فيها 10، من اللي قتلهم؟ هو كأنه قتل كل واحد على حدة، إن هذه سيئة وهذه سيئة، مع أن الفعل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الليل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن علينا للهدى. يعني الله سبحانه وتعالى وعد أن يهدي عباده لما يحبه ويرضاه. الهدى يعني البيان، سكر جوالك سكر أخي حط على الصامت. الهدى هنا هو البيان والإيضاح، بيان طريق الحق من طريق الشر، الله سبحانه وتعالى تكفل به، وأن وأخبر سبحانه وتعالى أنه عليه الهدى، يعني شيء جعل الله سبحانه وتعالى على نفسه أن يبين طريق الهدى، يعني طريق الخير من طريق الشر، وأنه لا يمكن جل وعلا أن يترك عباده بدون بيان. وذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل قرية في كل أمة نذيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك هذا، ولذلك يقول العلماء هذا هو رزق القلوب، والطعام والشراب رزق الأبدان. إذا كان الله سبحانه وتعالى تكفل برزق الأبدان ما يقيمه من الطعام والشراب، فكيف يترك رزق القلوب وهو الدين؟ لا يمكن. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا يمكن أن يترك جل وعلا دابة خلقها بدون رزق. هذا شيء أخبر به سبحانه وأنه لا يتركه أبدا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل دابة. إذن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يرزق هذه الدواب وهذه المخلوقات رزق الأبدان ويترك الرزق الأعظم وهو رزق القلوب وبيان طريق الخير من الشر. إذن الله سبحانه وتعالى قد بين وأخبر أنه لا يترك عباده بدون بيان. ومن كان في فترة، يعني قد يوجد نادرا أناس يكونون في فترة ولم يسمعوا بأي رسول أرسل، ما حالهم؟ هؤلاء ما يدخلهم النار سبحانه وتعالى حتى يختبرهم يوم القيامة، كما جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 4 كلهم يحتجون الله عز وجل، منهم صاحب الفترة يقول: يا ربي ما أتاني من رسول، يعني ما سمعنا الدين قط، في فترة طالت بين الأنبياء فلم يسمع ببعثة نبي. هذه حالات نادرة، الله سبحانه وتعالى يختبرهم، يأخذ عليهم العهود والمواثيق لا يطيعونه، يعني يسألهم: تطيعوني؟ نعم. تعاهدون؟ يعاهدون، يعاهدون ربهم أنهم يطيعوه إذا أمرهم. كيف يأمرهم؟ يقول: ادخلوا النار. تلاهم امتحان، ادخلوا النار، النار أمامهم، يقول: ادخلوا النار. فمن دخلها وش يصير؟ يشعر بالحرارة ولا لا؟ ما في حرارة، سبحان الله. فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما، شوف نار تلظى، لكن إذا طاع الله سبحانه وتعالى ما يشعر بأي حرارة، تكون عليه بردا وسلاما، ثم يخرج منها إلى الجنة. ومن أبى سحب إليها سحبا. هذا الاختبار، وهذا الذي يأبى لو عاش في الدنيا وجاءه رسول، هو عاش في الدنيا لكن لو جاءه رسول هل يؤمن ولا لا؟ لن يؤمن، لأنه عصى الله مواجهة، فكيف يؤمن برسوله في الدنيا إذا الله سبحانه وتعالى قام عليه الحجة؟ كان يقول أنت عصيتني مواجهة الآن، فكيف تؤمن برسولي لو جاءك في الدنيا؟ والله سبحانه وتعالى يعلم أنه كافر حتى لو تاه الرسول، ولكنه سبحانه وتعالى لا يدخل النار حتى يقيم عليه الحجة. فالله سبحانه وتعالى يمكن يدخله النار بدون اختبار، أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو جاءه رسول أنه لن يؤمن. الله علم الغيوب، هو الذي خلق هذا العبد ويعلم حاله، ولكن لو أدخله النار بدون اختبار لوجد في نفسه يشعر أن الله ظلمه، كيف يعذبني ولم ينذرني ولم يرسل لي رسولا؟ الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجة لئلا يجد في نفسه أنه قد ظلم فيعصي. والذي لو جاءه الرسول آمن به، إذا قيل له ادخل النار يدخل النار طاعة لله فينجح في الاختبار. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه. طيب من مات وهو صغير ما بلغ التكليف، هذا الآن ليس بمسلم لأنه ابن يهودي أو ابن نصراني ولا ابن مجوسي أو أي ديانة غير مسلم ومات قبل التكليف، والله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن يكلف يبلغ الحلم بإحدى الثلاث المعروفة، فما دون البلوغ لم يجري عليه القلم، وليس بموحد حتى يدخل الجنة، لأن من مات على الفطرة من أولاد المشركين فهو في الجنة. دل على هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، حديث طويل رواه البخاري، لما ذكر إبراهيم عليه السلام وأنه في روضة وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط، حوله ولدان كثير جدا، قالوا رسول، فقال هؤلاء كل مولود مات على الفطرة، كل واحد يموت فمع إبراهيم عليه السلام في روضة من رياض الجنة. فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، يعني من مات قبل التمييز أو قبل أن يغير فطرته، يعني مات من شهر شهرين ستة أشهر سنة قبل أن يدرك قبل أن يفهم قبل أن يتكلم. لكن هذا ابن يهودي أو نصراني بلغ 5 سنين 7 سنين 8 10 وصار يقول والعياذ بالله بعقيدة النصارى بالتثليث، إذا قيل له سؤل يتكلم الإله ثلاثة والعياذ بالله كذا كذا، وهذا يقول عزير بن الله وهو ابن 5 7 10 ومات على هذه الحالة. ما حاله هذا؟ هل نقول مع إبراهيم؟ ما يمكن أن نقول كل مولود مات على الفطرة، هذا ما مات على الفطرة، هذا الآن غير فطرته صار يقول كلمة الشرك، هل يدخل النار؟ لا لا لا، لأنه لم يكلف. إذا ما حاله هذا؟ هذا الله أعلم أنه يختبر، أنه لا نستطيع، ما ورد في نص خاص، لكن يعني إذا نظرنا في النصوص لا نستطيع أن نلحقه بالأولاد الذين مع إبراهيم عليه السلام، لأن الوصف لا ينطبق عليه، قال كل مولود مات على الفطرة، وهذا الآن غير فطرة، فأبواه يمجسانه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه، إذن هذا الإنسان أبوه هوده صار يعتقد عقيدة اليهود وهذا يعتقد عقيدة النصارى وهو بن 7 بن 10 دون البلوغ، إذن لا ينطبق عليه الحديث. وذلك ورد في الحديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، يعني إذا تكلم وقال كلمة الشرك خرج عن الفطرة، ما قال حتى يبلغ، لا، على الفطرة حتى يعرب عنها لسانه. متى يعرب اللسان؟ إذا ميز صار يفهم، من 5 سنين 6 سنين 7 سنين، لو تروح لولد ولد من أولاد النصارى عمره 5 6 7 وتسأله عن العقيدة وش يقول؟ يبي يقول لك عقيدة النصارى الله ثلاثة والعياذ بالله، إذن هذا ليس على الفطرة. هل يدخل النار؟ لا، لأنه مات قبل البلوغ. إذن الأقرب والأعلم أنه يختبر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة رواه مسلم في لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما كانوا عاملين. هذا اللي مات عمره 7 وهو الآن يقول عقيدة النصارى تثليث، لو عاش 70 سنة هل سيبقى على النصرانية ولا سيسلم؟ الله يعلم سبحانه وتعالى هل يكون هكذا وهكذا. إذن يعني احتمال أن الله سبحانه يدخله النار إذا علم أنه لن يسلم، واحتمال أنه يختبره حتى يقيم عليه الحجة. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق الجنة ومن يستحق النار. يعني هذا لو قدر النصراني هذا اللي مات ابن 5 أو 7 لو قدر أنه لو عاش 60-70 سنة سيسلم مثلا، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيسلم ولن يدخله النار. الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وإذا اختبره فالله سبحانه وتعالى يخرج علمه فيه من أجل أن تقوم عليه الحجة، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى اختبار البشر لأنه عليم بذات الصدور وعلام الغيوب لا تخفى عليه خافية، لكن هذا الاختبار من أجل إقامة الحجة على البشر. إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه تكفل بهداية البشر ببيان طريق الخير من الشر، فالهدى المراد به هنا البيان، أن الهدى والهداية يراد به أحيانا البيان، والإيضاح يراد به أحيانا هداية التوفيق. إن علينا للهدى أي البيان، وإن لنا للآخرة والأولى. يعني الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، فإذا من أراد الدنيا أو الآخرة فليطلبها من الله تبارك وتعالى. إذا هذا فيه يعني ترغيب في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس يحب الدنيا أنها فطرة، يقول لها اطلبها من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تطلبها من الله الرزق الحسن والزوجة الصالحة والصحة والعافية والأمن وغير ذلك، فأرض الله سبحانه وتعالى حتى يعطيك إياها. الله سبحانه وتعالى إذا رضي أعطى، فأرض الله بالإيمان والعمل الصالح وأدعه ويعطيك، وإن أعطاك وأنت لم ترضه فهذا شر وبال. قد يعطي الدنيا من لا يحب، لكنه ليس خيرا من أجل أن يزداد إثما ويزداد ضلالا والعياذ بالله. إذن من أراد الدنيا صافية خالصة حلالا طيبة فليطلبها من الله، ومن أراد الآخرة فليطلبها من الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى علم عباده كيف يسألوه، فقال في وصف المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه من أحسن وأجمع الدعوات التي ينبغي المؤمن أن يدعو بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها بين الركنين في الطواف، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، كل شوط في هذا المكان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معنى حسنة يعني حالا حسنة، وصف بموصوف محذوف، وليس مراد حسنة واحدة، لا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي حالا حسنة تشمل كل شيء، سعة الرزق، الصحة، العافية، الزوجة الصالحة الجميلة، الأولاد الصالحين، الأمن، كل خير وحسن فإنه يدخل في هذه الدعوة. وفي الآخرة حسنة كذلك، كل خير يسأله ربه في الآخرة مع النجاة من النار، حصل له خير من أطرافه واندفع عنه الشر من أطرافه. إذن هذه الدعوة لم تترك شيئا، والإنسان مأمور من يدعو دعوات مجملة ودعوات مفصلة يشرع له هذا وهذا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتوقد وتتوهج، دل على شدتها، فهي ليست نارا ضعيفة وقد خبأت، لا، تتلظى أي تشتعل اشتعالا شديدا، ويدل على شدة حرها نسأل الله أن ينجينا منها. لا يصلاها أي لا يحرق فيها إلا الأشقى، وهذا ليس في دليل. الأشقى هنا يعني صيغة مبالغة لوصل الغاية في الشقاء وهو الكافر، لكن يقدر بأنه لا يصلاها على سبيل الدوام، لا يصلاها خالدا مخلدا إلا الأشقى الذي وصل الغاية في الشقاء بالكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يمنع أن يدخل بعض الموحدين النار بذنوبهم يطهرون ثم يخرجون. الذي كذب وتولى هذا واضح أنه كافر، كذب الله سبحانه وتعالى وتولى عن طاعته، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وهذا أيضا التجنيب التام، لا يدخلها أصلا هذا الأتقى. والمخلط قد يصلاها مدة ثم يجنبها لكن لا يحصل التجنيب التام. نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يدخل الجنة برحمته وفضله إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.